دروس من هدي القرآن الكريم. معرفة الله، عظمة الله. الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام من بدايته يتجه نحو محاولة في أنفسنا كيف تثق بالله سبحانه وتعالى، كيف تعظم ثقتنا بالله، كيف تكون ثقتنا بالله قوية. فقلنا بالأمس من الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى، ليتسع الحديث عنها في المجالات الأخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. وشيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز ثقتنا به سبحانه وتعالى، هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعن ما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين، هو من له الملك، هو نفاذ الأمر في العالمين. من هذا ذكره سبحانه وتعالى في أول سورة الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله نزهه وشهد بنزاهته وقدسيته، نزاهته عن كل ما لا يليق به، نزاهته عن كل عيب ونقص، نزاهته عما لا يليق بكماله. فكل ما في السماوات والأرض يشهد بنزاهة الله، سواء من كان ينجد بذلك أو من كان في نفسه شاهدا على ذلك. هو العظيم المنيع الذي لا يظهر لا يغلب ولا يغالب، هو غالب على أمره. هو العزيز الذي يمنح من عزته من اعتز به، يمنح من عزته أولياءه فيصبحون كما قال عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحكيم فيما يقصر منه، الحكيم في تدبيره، الحكيم في هدايته، الحكيم في تشريعه، الحكيم في تدبيره لشؤون خلقه. له ملك السماوات والأرض، هو ملك السماوات والأرض، ملكها ومالكها. قد يكون الإنسان في هذه الدنيا ملكا، فيحدث انقلاب فيصبح مطرودا ملكيا، خير لك غيره، أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو المالك، وهو الملك ذو الملك الدائم في سلطانه، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كل شيء يريده هو قادر عليه، هو على كل شيء قدير. ليس هناك أشمل من هذه العبارة ولا أوضح منها، فإن لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن يرتده، فهو قادر وهو جاهر في نفس الوقت. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثناء على الله. هو بيان لكماله المطلق سبحانه وتعالى. هو الأول. عبارة الأول تعني لا شيء قبله، لا أول لأوليته، ليس هناك شيء سبقه أبدا في الوجود. وهذه العبارة أفضل بكثير من عبارة المتكلمين التي يرددونها الجديد، يسمون الله قديما. وهذا فيما أعتقد لم تجد في القرآن الكريم ولا مطوة واحدة أن يصف نفسه وأن يجعلها من أسمائه الجديد، لأن كلمة جديد ليست مما يصح أن يمدح الله بها سبحانه وتعالى لما فيها من إيهام، وهو أنها توهم العمق الزمني، توهم العمق الزمني كلمة جديد، وهي في نفس الوقت إنما تعني ماذا؟ أنه لم يسبقه عدم. قديم لم يسبقه عدم، لم يكن وحدة ثم وجد. بينما كلمة الأول هي أهم بكثير، فهي لا توهم هذا الإيهام، وهي تتجه إلى نفس المطلوب بداية دون ترتيب مقدمات. الله هو الأول فلا شيء قبله، هذا هو المطلوب، أن نثبت أن كل من سواه، أن كل من سواه هو مخلوق له سبحانه وتعالى. وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون، قالوا انبياسا للغائب على الشاهد. يعني هذا ما جرى في كتب الكلام عند الكلام، هذه العبارة القاصرة التي ترصف غياب الله في ذهنية الإنسان. وفعل الإنسان الذي يتأمل سيجد كم كان لهذه من آثار سيئة جدا تفسير في شعور الإنسان غياب الله بهذه العبارات من باب قياس الغائب على الشاهد، وهكذا يكررونها. فلهذا لما جعل الله غائبا اتجهوا ليبحثوا عن وجوده، هو عن هل هو موجود أو لا، فيأتوا نحو ترتيب إلى ترتيب مقدمات معينة. تبدأ بالحديث عن أن هذه الأشياء وجدناها محدثة لكونها ملازمة لعلامات الحدوث، إذن فهي محدثة، إذن هناك من هو محدث لها، لأن هناك محدث، وعلى هذا النحو يتحركون، فيجعلون هذه، فيجعل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا بحاجة إلى أن نستدل على وجوده بأي شيء من مخلوقاته، بينما هو يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الظاهر، هو أظهر من مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو من غرز في نفوس عباده معرفته، المعرفة الجملية، لم يغب اسمه عن ذهنية البشرية. والقرآن الكريم أكد هذا وهو يذكر لنا في مثال الأنبياء يدعون أممهم إلى الله، وكيف كانت تلك الأمم إنما تنازع فيما يتعلق بالوحدانية، أنها غير مستعدة لتخلى عن الآلهة الأخرى لينفرد الله ووحده بعبادتهم له. ويرازع الأنبياء بأنه بعد لم يثبت لديهم، أو أنهم يريدون أن يثبت لديهم بأنهم رسل من الله. ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألت من؟ سألت الكافرين. بل يقول إمام محمد بن جاسم ابن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله فطر أو غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله. كل ما تشاهده، كل ما تشاهده أنت في واقعك تشهد بسبب خالقه، بسبب صانعه في فطرتك قبل أن تنطلق لترتب مقدمة كلامية منطقية. هذا محدث ولا بد له من محدث، فثبت أن له محدث. بأي قلت محدث؟ وبعد أن شهدت بأنه فيه علامات التدبير والخلق، يجب أن تشهد أولاً، تشهد أولاً في فطرتك بوجود، وتشهد بسبب الخالق، وإذا لم أعرف أن هذا فعل. فلما انترك يترتب هذه المقدمة، الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل مخلوقاته. ولهذا كما أفهم والله أعلم، لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة على الرغم مما ذكر الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته ونعمته وحكمته وإلى آخره، أن ذكر شيئا منها بعبارة أليس ذلك يدل على أنني كذا. لا، في هذا القرآن الكريم ليس هناك ما يقول أليس ذلك دليل على أني جادل، أليس ذلك دليل على أني حي، أليس ذلك دليل على أني حكيم، أليس ذلك تدل على أن لها خالق. لم ترد هذه إطلاقا، لأنه هو الظاهر، هو الظاهر، هو الذي فطر النفوس على معرفته. بل لم يأتي أحد ليسمي صنما باسمه، أو يسمي بشرا باسمه، أو يسمي شيئا باسمه الذي هو اسم لذاته سبحانه وتعالى المقدسة الله. هل تعلم له سميا؟ كان المشركون يسمون الآلهة حبل، الناس، العزى، ود، سواء، يغوث، يعوذ. الله معروف لدى البشر أنه الله هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم. يعرفون هذا، لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا. هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. بل يقول أحد الكتاب أيضا بأنه في هذا العهد في استبيان ظهر بعد الكشف اكتشفت مناطق بدائية ظهر بدائية وعرف بأن الله معروف لديها. ظهر بدائية في مجاهل أفريقيا وفي مناطق أخرى في هذا العالم ما زال بعضهم شبه عراه، إن الله معروف لديهم هو الظاهر. لهذا كان هناك تأثير سلبي وسيء جدا لترتيبات المتكلمين المنظبية لمنظماتهم المنظبية، حيث جعل الله سبحانه وتعالى جعلنا نحتاج نحن حتى نعرفه لأن نستدل عليه بأي شيء من هذا، لنعرف وجوده من حيث المبدأ أن هناك إله، أن هناك الله. كيف هو الذي قال سبحانه وتعالى ونفس كما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كيف يلهمها فجورها وتقواها ولا يلهمها معرفته ولا يفطرها على معرفته، وهي من أهم ما يمكن أن تسير بالنفس نحو الهدى وتصرفها عن الفجور. معرفة سبحانه وتعالى، هل مجرد أن تهتدي إلى ما هو تقوى وإلى ما هو فجور أهم من معرفته سبحانه وتعالى؟ وقال ألهمها، فألهمها فجورها وتقواها، فكيف لا يلهمها ما هو أساس، ما هو الأساس في أن تنطلق التقوى وتبتعد عن الفجور وهو معرفته سبحانه وتعالى.